أعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، اليوم هو الاثنين الموافق 27 من شهر ربيع الآخر لعام 1423 من الهجرة، الموافق 8 من شهر يوليا لعام 2002 من الميلاد، ودرسنا هو 10 من دروس قراءة زاد المعاد. وابتداء أستميح الإخوان عذرا على ما يتعلق بالتأخير، وأسأل الله تبارك وتعالى أن ييسر لنا ولكم من أمرنا يسرا، وألا يحرمنا الدعوة إلى سبيله، وألا يحرمنا فضل هذه المساجد وهذه المجالس، فهي نعمة نسأل الله عز وجل أن لا يحرمنا منها وأن يجزينا شكرها، اللهم أمين. وكان الكلام فيما يتعلق بذكر صفات الطيب وصفات الطيبين فيما ذكره من أن الله تبارك وتعالى لا يصطفي من كل جنس من المخلوقات إلا أطيبه. وكان الكلام في آخر لقاء يتعلق بما يتصف به الطيب من الأخلاق الطيبة كالحلم والوقار والسكينة والرحمة والصبر والوفاء وسهولة الجانب ولين العريكة، ولين العريكة والصدق وسلامة الصدر من الغل والغش والشقد والحسد، ثم التواضع وخفض الجناح لأهل الإيمان والعزة والغلظة، والغلظة على أعداء الله، وصيانة الوجه عن بذله وتذلله لغير الله، والعفة والشجاعة والسخاء والمروءة، وكل خلق اتفقت على حسنه الشرائع والفطر والعقول. ثم كان الكلام انتقل إلى كذلك لا يختار من المطاعم إلا أطيبها، وهو الحلال الهنيء المليء الذي يغذي البدن والروح أحسن تغذية مع سلامة العبد من تبعته. وذكرت فيما يتعلق بذلك أن الطعام أو أن المأكل أو أن الكسب أو أن ما يتغذى به، هناك صلة كبيرة بين حل الحل والحرمة وبين العمل الصالح والفاسد. وهذا من أسرار قوله تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وأيضا بعض ما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل لحم لحم نبت من حرام فالنار أولى به. وهذه مسألة ينبغي أن تكون مفهومة، أن العبد إذا أراد أن يعين نفسه على فعل الصالح فهناك مقومات تعين على فعل الصالح: أولها سلامة المعتقد، ثانيا حسن اليقين في الله سبحانه وتعالى، ثالثا ارتجاء الأجر من الله عز وجل، رابعا الإيمان باليوم الآخر، خامسا الصحبة الطيبة، سادسا الأكل الحلال والكسب الحلال، الكسب الطيب الحلال الذي يتصف بصفتين، الكسب الطيب الحلال. وعرفنا معنى كل من هذين الوصفين. معنى كون الكسب طيب أي أنه من جنس ما أحله الله، لبن، عسل، تمر، فهذا طيب، ففهم. أما خمر وخنزير وميتة فهذا خبيث، فهذا معنى طيب. وأما معنى حلال فهو الوجه الذي تكسب منه، فتأخذه عن من خلال بيع حلال، من خلال أجرة بغير غبن أو بغير تعاون على إثم، أخذها هبة، هدية، عوض، ميراث، كل هذه وجوه كسب جعلها الله تعالى لعباده كسب حلال. سيبقى هذان وصفان لابد منهما في الطعام او الكسب عموما، سواء كان الكسب ده تحول لطعام، لمشرب، لملبس، لدواء، لشيء يتغذى به، لشيء يستمتع به، لابد ان يكون طيبا حلالا، طيبا حلالا. فالطيب متعلق، وصف متعلق بايه؟ الطيب وصف متعلق، هذا كان ذكرته في المره السابقه، الطيب وصف متعلق بجنسه، والحلال وصف متعلق بطريق كسبه. فلا بد ان يتوفر في المكتسب او في المحصول عليه، في الطعام، في الشراب، في الكسب، ان يتصور فيه، ان يتوفر فيه وصفان. الوصف الاول ان يكون حلالا، حلال هذا متعلق بطريق الكسب. انت جبت الجنيه ده منين؟ سرقته، خدته رشوه، خدته غصب، خدته بحيله محرمه، فهم؟ خدته ببيع محرم، خدته بالتعاون على اسم، يبقى كل هذا كسب محرم، حتى لو اشتريت بلبن فيبقى ايه؟ هو حرام طيب، فهم؟ لانه لبن ما تقدرش تقول لكنه لبن ايه؟ حرام من في كسبه. واحد لو جاب الجنيه، لو جبت الجنيه منين؟ قال من بيع حلال او من كرايه، اجرت نفسي يعني، فهم؟ او من هبه او من هديه او من ميراث او من عطيه بغير رشوه او مشابه. طيب، ثم جاء به خمر او جاب به دخان او جاب به خنزير، عافانا الله اياكم، فيبقى هذا حلال ايه؟ خبيث، لان هذا الكسب حلال لكنه اشترى به خبيثا. فلا بد ان يكون حلالا. طيب، هذا الكلام معاد بس الاهميه بأعيده على الاخوان عشان يفهموا ان كل كسب لابد يكون. فانت تتحرى في المكاسب، وذلك بالوقوف على الطرق الذي جعلها الله للمكاسب. افترض ان انت مثلا هنمثل الموضوع بان هناك 10 طرق، 10 شوارع، كل شارع بتقدر تجيب منه حاجات، تقدر تجيب منه دراهم ودنانير، لكن الله عز وجل اذن لعباده في 5 شوارع 5 طرق ومنعهم من 5 اخرين مثلا. فيبقى انت ملزم بانك تقف في الطرقات او في الطرق او في المسالك التي جعلها الله سببا للحصول على هذه المكاسب. فهم؟ كالبيع والشراء، كالكراية، الاكراء يعني اللي هو الاجرة، انك انت تشتغل عند واحد تشيل وتحط وتاخد اجرة على جهدك. فهم؟ كالهبة، كالعطية بغير رشوة، خذوا العطاء مدام عطاء الا ان يكون رشوة في الدين. اي عطية، حتى لو واحد ايه وداني عطية او هبة او هدية. والسنة ان المسلم اذا جاءه من اخيه عطاء يأخذه ولا يرده. فهم؟ مدام ايه؟ مفيش فيه رشوة في الدين، مهوش عطية عشان تشهد زور، مهوش عطية عشان تسكت عن منكر، مهوش عطية عشان خاطر تظلم، انما هو مجرد عطية، خذ العطاء مدام عطاء. او ميراث او مشابه، كل دي طرق جعلها الله سبيلا لكسب الاموال. فأي واحد يقف أي طريق من دي ويحصل على مال، يحصل على كسب، طعام، شراب، أموال، درهم، دينار، مدام من الطرق المأذون فيها، يبقى إذا نقول إن الراجل ده أو العبد ده خد المأخوذات دي من الطرق الإيه؟ الحلال. فهم؟ وفي طرق تانية، في شوارع تانية ممكن تجيب لك برضو متاع، وتجيب لك دراهم ودنانير، وتجيب لك كسب لكنها محرمة، زي السرقة وزي الغصب وزي التعدي وخطأ السبيل وزي الرشوة وزي الاحتيال الباطل والتعاون على اسم والمؤاجرة في المحرم، لكن في جهدك نفسه تبقى ظالم، تبقى قاتل، تبقى فاجر، تبقى ناجن، يبقى راقصة، يبقى مغني، يبقى ممثل، هذه إيجارة لكنها إيجارة في الفجور، إيجارة في الباطل، وهكذا. فكل هذه الوجوه مالها وجوه كسب محرم، حتى لو اشترى بطيب يبقى انتفى وصف من الوصفين. فهم؟ انتفى وصف من الايه؟ من الوصفين. لذلك جاءت الاوصاف في بعض الاحيان بالحل المطلق، وبعض الاحيان بالوصفين، حلالا طيبا. واما في التحريم ففي بعض الاحيان، يطلق الله عز وجل الوصف على وصف واحد، كما في قوله تعالى: واحل يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فهم؟ يحل له. ليه؟ لأن هذا في موطن تعيين الأجناس، فذكر الطيب والخبيث بس، فهم؟ يحل لهم الطيبات. أحل الشرع أحللنا إيه؟ أحل لنا من البهائم المزكة من غير ذي ظفر ولا ناب زي البقر والإبل والغنم والماعز، فهم؟ وأحل لنا من الطير وبرضه من غير الجوارح، فهم؟ ومن غير أكلة اللحوم، فهم؟ أو ذات المخلب أو ما شابه. المهم أنه أحل لنا هذه الأشياء، وحرم علينا في المقابل الخمور، الكلاب، السباع، ذوات الأنياب، أكلة اللحوم، الطيور ذوات المخالب، الخمور، الدم المسفوح، الميتة، إشارة إلى الأجناس، وأن الشريعة عموما وما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام فكان من أوصاف النبي، من أوصاف فعل النبي، من أوصاف الشرع الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. ويحل له ويحل لكم الطيبات ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويحرم عليهم عندما حيث وصل إيه؟ لكن لما جاء في الآية كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، فشدد على أن يكون الأكل من الطيب. طيب هنا في الآية هو ما اشتمل على الوصفين، لأن الحرام خبيث، الحرام لأنه قال في الآية ويحرم عليهم الخبائث، فهم؟ فالحرام إيه؟ خبيث، حتى لو كان من جنس طيب. فلو واحد سرق درهم واشترى به لبن، سرق درهم واشترى به لبن، اللبن طيب ولا خبيث؟ صار خبيثا بالكسب، صار خبيثا بالكسب. فقوله كل من الطيبات هو ما لابد فيه من الوصفين، من الوصفين، ما يتعلق بالكسب وما يتعلق بالجنس. جبته منين ونوعه ايه؟ جبته منين حلال ونوعه ايه؟ طيب. عرفت؟ وكم من انسان يكسب حلالا ويشتري خبيثا، ويكسب حراما ويشتري طيبا، وكلاهما غير طيب، كلاهما غير طيب، فهم؟ لأنه فاقد الوصفين كفاقد وصف منهما. طيب، في قوله تعالى كل من الطيبات وعمل صالحا إشارة إلى أن أكل الطيب من مقومات العمل الصالح. اللي بيأكل حلال واللي بيأكل عياله حلال واللي بيتحرى الحلال قلبه بيكون منير مع الثوابت الأخرى، مش لوحده. ما في نصراني بيأكل حلال طيب، وفي يهودي بيأكل حلال طيب، لا تميل نفسه إلى الغصب ولا إلى الربا ولا إلى الرشوة ولا إلى السرقة، لا تميل نفسه من باب حسن الطباع، ولا يشرب الخمر ولا يأكل الميتة ولا يأكل الخنزير من باب حسن الطباع أو سلامة العقول، وليس من باب سلامة المعتقد والإيمان بالله وحسن اليقين بالله والإيمان باليوم الآخر والتماس الأجر من الله، فهم؟ فإذا أكل الحلال عامل مساعد على عمل الصالحات، وأكل الحرام عامل مساعد على فعل الإيه؟ على فعل المعاصي والموبقات. هذا مع الثوابت الأخرى، هذا مع إيه؟ مع الثوابت الأخرى، بحيث لا يفهم أحد إن الأكل الحلال خلاص مدام كان حلال يبقى هيعمل طيب هيعمل صالح. لا، لو أكل حلال وعقدته فاسدة وليس عنده حسن ظن بالله ولا عنده يقين في الله ولا يؤمن باليوم الآخر ولا يرجو الرجاء الثواب من الله، حيخرف ويبدل ويرتد ويسفه ويستهزئ وبيأكل حلال وبيأكل حلال. إذن هذا أمر تنتبه إليه، إذن هو من عوامل المساعدة. إذن أنت كعبد مسلم موحد ترجو السلامة وترجو أن تقوم على مقتضيات السلامة، فإن من مسالك السلامة أن تضيف إلى مقتضيات السلامة الحرص على أكل الحلال، لأن من صفات الطيبين أنهم يأكلون من المطاعم ولا يختار من المطاعم إلا أطيبها. طبعا أولا يتحرى كسبها، ثانيا كلما علت النفس في السلامة كلما مالت إلى الطيب من الطعام. النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب الحلواء والعسل، وكان يحب الحلو البارد من الشراب اللي احنا بنسميه العصير مثلا يعني فهم. وكان لا يأكل كل بقل له رائحة كالكراث والثوم والبصل وما شابه من البقل الذي له رائحة. وقال أنا كلوه فإني لا أكله ولا أحرمه فإني أنادي من لا تناجون، لأنه هو دائم الكلام مع الملائكة يستقبل منهم الوحي ويخاطبهم، والملائكة تتأذى من هذه الأشياء. لما يبقى واحد واكل بصل، وانتم عارفين ان من مقتضيات الاحكام الشرعية في صلاة الجماعة ان من اكل ثوما او بصلا فانه لا يشهد الجماعة. لماذا؟ لان هذا يؤذي المسلمين ويؤذي الملائكة التي تحضر، التي تشهد الجماعة، التي تشهد الجماعة. وده مش بس فقط في الكرات عزكم الله والبصل والثوم النيء، انما ايضا في كل ما يخبز الفم، فشارب الدخان واكل المخدرات او ماضغ المخدرات او اكل الافيون او ما شابه من هذه الاشياء الخبيثه، او شارب الاشياء برضو ذات الريح الخبيث والنتن، لا ينبغي ايضا لا ينبغي ان يختار مثل هذه الاشياء طيب، وليس هذا من اوصاف الطيبين، وليس هذا من اوصاف. ولذلك ذهب بعض اهل العلم ان كل ما يخبث الفم يمنع من شهود الجماعه، ومنهم من قال اخذ بظاهر الكلام بظاهر النص وقال ان هذا الحكم متعلق بالثوم بالثوم والبصل، فهم؟ وان كان وجه كلام العلماء الاخرين له قوه، المهم انك تفهم ان دي مساله متعلقه بطيب النفس. الطيب لا يشرب دخان لانه بطيبته، واقصد بطيبته اللي هو طيب الجنس، تركيب الطيب يتوافق مع كل طيب، زي ما شفنا في الكلام في الافعال في الخلق في تعامله مع الناس، شفنا ازاي يعني يتعرض علينا بعض صفات الطيب في كل الامور. ليه؟ دي حاجه ذاتيه، مش يعني لما احنا بنعرضها دلوقتي من جهتين، من جهة معرفة صفات الطيبين ومن جهة تعلم صفات الطيبين، يعني من جهة عرض أحوال الطيبين والتركيب، التركيب الذي يصطفيه الله، إذا اصطفى الله من الملائكة فإنه يصطفي أطيب ما فيهم، إذا اصطفى الله من البشر يصطفي أطيب ما فيهم، فهم؟ إذا اصطفى الله من العلماء يصطفي أطيب ما فيهم، إذا اصطفى الله من الأرض يصطفي منها أطيب أرض، إذا اصطفى بقعة من البقاع، إذا اصطفى سماء من السماوات، جبل من الجبال، أي جنس يصطفي الله منه عز وجل فإن مثل هذا يكون طيبا. إن كان الكلام على البشر مثلا كمثال، فإن الله إذا اصطفى من البشر رسل فإن الرسل هم أطيب جنس البشر، وإذا اصطفى من الرسل محمد عليه الصلاة والسلام فإن محمد أطيب جنس الرسل، فهم؟ يبقى من جهة هم أطيب جنس البشر جنس بني آدم، وهو أطيب جنس هؤلاء الطيبين عليه الصلاة والسلام. فمن صفات الطيب الذي يصطفيه الله عز وجل سواء كان من الصالحين من العلماء من النبيين من المصطفين من الأخيار من السابقين من الطيبين أيا كان، المهم من الصفات، الصفات دي ذاتية، كاننا بنتعرف على تركيب ذاتية مكون ذاتي له في أخلاقه كذا وكذا، كأنك بتدرس حاجة مكنة، بس العرض ده منه مش متعلق بمكنة، ده متعلق بحاجة شبهك انت، مكنة زيك، فكأنك من جهة بتتعلم أمثل صفات هذا المكن اللي هو بني آدم عشان تاخد فكرة عن أمثل صفات هذا المكن من جهة، وعشان تصلح مكانتك انت اللي هي نفس النوع ونفس التركيب من جهة أخرى، فاهمين؟ فهناك من الناس من طيبهم الله فصاروا جنسا طيبا، فلا تميل أنفسهم إلا من المطاعم إلا أطيبها. فزي ما قلت لك الطيب ما يميلش إلى الدخان، ما يميلش إن هو مش عارف يأكل إيه، يشرب إيه، ينفس إيه، يشرب جوزة إيه، مش عارف يأكل أكل شكله إيه، بل بالعكس يحب العسل، يحب الحلواء، يحب الطعام الهنيء المريء الذي يكون قدره كل تغذية، وطعمه كل تغذية، فإذا أكله استمر به بدنه وطيب فمه. يقول لك انت واكل حاجة حلوة، واكل حاجة ريحتها طيبة، حتى في الأكل. وده وارد، ده وارد، فهم؟ تميل نفسك كده. ولما تيجي تقول طب كل ده، طب كل بصل، طب كل فسيخ، طب كل مش عارف ملوحة، طب كل الكرات، طب كل مش عارف ايه من منقوعة في ايه، طب تحس انه يأنس. كان النبي صلى الله عليه وسلم يأنس من هذه الأشياء. ليس عن تحريم، إنما توافق، توافق تركيبي. زي ما الخبيث بيموت عشان حاجة زي ايه، أفيون ومخدرات وحشيش ودخان، بيموت ويشتريها بدم قلبه كما يقول عامة. ليه؟ من الخبث، فتحولت النفس. لا يختار من المطاعم إلا أطيبها وهو الحلال الهنيء المريء. وعرفنا الهنيء وعرفنا المريء. الهنيء هو ما يحدث سعادة وما يحدث سرورا، فهم؟ عارف انت الاكلة الحلوة اللي بتخليك تبقى مبسوط، والعزومة الطيبة، والنوع الطعام اللي انت بتحبه بتحب تاكله، لما تسمع اسمه تقول يا ريت انا نفسي فيه، فيحدث لك نوع من الهناء وهو السرور والشعور الطيب. والمريء هو الذي يمشي في البدن فيمري فيه، لا يؤذيه بل ينميه. ان كان المفروض ان كان الطعام ده بيقوي العضلات يقوي العضلات، ان كان ده بيقوي النظر يقوي النظر. إن لكن لما يكون بقى الطعام انت جسمك مقلوب، يخش الطعام المفيد يبقى معاك مضر، فهم؟ وبدل ما يقوي نظرك يجيب لك عمش، وبدل ما يقوي عضلاتك يجيب لك ضعف، وعامل معاك بالمقلوب، فهم؟ ليه؟ لانه حرام، لانه ربنا غضبان. يعني الناس العامة يقول لك ايه، يقول لك يا مش بالاكل ده، انت ايه بتاكل عيش ودقه وما شاء الله صحته قد كده. ده كلام صحيح، صالحش ليه؟ لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يجعل المريء، هو الذي يجعل الطعام مريئا. يعني انت في بدنك في حاجة اسمها معامل تمثيل غذائي. عارفين السيارة لما بتكون جيدة جدا يقولك ده بتحرق الوقود 100%، ويقولك لا ده فيه حريق نيل، البنزين بيخش ويفرق نص ونص. ولا أبدان البشر في خلق الله لها قريبة من هذا المعنى، ولا المثل الأعلى، صنعة الله ليس لها مثيل، فهم؟ ففي حاجة اسمها حرق الأكل، فهم؟ بيسموه بتوع الطب معدل التمثيل الغذائي، معدل التمثيل الغذائي هم بيسموه في لغتهم بيزل ميتابوليك ريت، بيسموه بيزل ميتابوليك ريت. معدل التمثيل الغذائي ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن ان انت داخل لجسمك شوية طعام، المفروض دول لما يتشرقوا يدوا نتائج كذا وكذا 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 وكذا، شوية دهون، شوية كربوهيدرات، شوية حرارة، شوية سعرات، شوية حاجات زي كده. فلما بيخشوا في واحد ياكل كتير جدا وجسمه يستفيد ب10% من الطعام، وعنده انيميا، وعنده في عظمه مش عارف مشاكل، وعنده في عضلاته مشاكل، وعنده في اعصابه مشاكل، وعنده تراكمات غريبة، فاهم؟ وعنده على الشبكية مشاكل، مع انه بياكل كتير. ليه؟ لانه الجسم لم يجعل الله عز وجل الطعام في بدنه مريء، والتالي بياكل شوية طعام بسيط جدا وانواع مش جيدة، لان الطعام انتوا عارفين منه ادنى ومنه اعلى، والله عز وجل يقول اتستبدلون الذي هو ايه، ادنى بالذي هو خير، فمنه خير ومنه ادنى. يعني دي مسألة، لما تيجي تقول والله ده طعام أدنى من غيره، ما دي مش السب ولا كفر نعمة، ولا بالمقارنة، وكله نعمة وفضل، لكن بالمقارنة ها، فالبصل والثوم والكراس والعدس والبصارة أدنى من العسل النحلة وما شابه، مش كده؟ فلما بيخش هذا حتى الأدنى والله يجعله مريئا ها، يستفيد البدن منه بفضل رب العالمين. هذه فضل، هذا فضل يؤتيه الله من يشاء، وهذه بركة يحدثها الله في الأجساد والقلوب والأبدان، فهم؟ الطيب أولا يميل نفسه للطيب من الطعام، فهم؟ فمن لأنه لا تميل نفسه لأنه طيب، فمن بركة الله فيه أن تميل نفسه للطيب من جهة، فدايما يختار الإيه؟ الذي هو خير. ولما يخش الذي هو خير مش عنده بقى الحريق ني كما يقول العامة، لا، ده المسألة عنده فيها بركة، فيستفيد البدن بكل قدر، يستفيد البدن بكل قدر، فهم؟ بحيث انه ايه، يستفيد استفادة تامة. يبقى من جهة هيبقى هنيء لانه خير، واحد مختار الحاجات الحلوة، الطعام الذكي، فكل ما بيأكله بايه، كل شهوة لها سرور في النفس، كل شهوة لها سرور في النفس. الطعام شهوة كده، والملبس شهوة، والمناكح والنساء شهوة. كل شيء من ده لما بيحقق الإنسان شهوته فيما يرضي ربه بيحصل له نوع من النشوة، نوع من الايه السرور. هذا السرور يسمى هنيء، يسمى هناء. انت بتقول فلان ده ايه عايش شهنية، فهم؟ يعني تدخل عليه السرور. فلأنه تميل نفسه الى الطيب من المطاعم فيبقى حيكون سبب للهناء. ومن جهة مريئا، كل اللي داخل بيمري. عشان كده بقول لك مطرح لا يسري يمري، فهمت؟ الذي يغذي البدن والروح احسن تغذيه. الطعام عموما لما بيكون حلال طيب بيقوي البدن، ولما بيقوي البدن قوه حقيقيه بفضل الله من مباركه، هذه القوه المباركه بتحدث في النفس انشراح. تلاقي ناس بتاكل احسن اكل من حيث الصوره، وتشرب خير الشراب، وتنفق كثير وهي معقده نفسيه مكتئبه حاسه بالكرب. ليه؟ لان هذه الاطعمه قد تكون حرام، وقد تكون صاحبها الخبيث الكثير. فلما تدخل لا تكون هنيئه مريئه، وان كانت في نظرهم شكلا هنيئه هي لا هنيئه، ان لم تحدث السرور المطلوب. وان تصورنا فلا تكون مريئه. وبالتالي حتى لو تكون لحم او سمن يعني بقى سنين، الا انه لا ينشرح به الصدر. ودي سر غريب، سر غريب انك تفهم ان ليه بعض الاغذيه والادويه ليها ارتباط براحه البدن وبراحه الجسد. لانه اذا بارك الله في الطعام لا يغذي به العظم واللحم فقط، بل يغذي به الوجدان، مش بس العظم واللحم. لذلك الانسان اللي بياكل حلالا طيبا ويرضى بالقليل ويجعل الله له بركه، نسال الله ان يرزقنا ذلك، بيبقى ياكل ويرتاح وينام قرير العين، وتحس ان الطعام دخل فاي كان له غذاء ودواء وقره عين. واحد تاني بياكل وبعد ما ياكل بيجيله نغص وبياخد مهضمات ويقعد طول الليل تعبان اخر تعب، وبعدين بعد كده تبص تلاقيه قرفان نفسيا وعصبي، وانعكس عليه من ألامه مع الطعام والشراب عقدة من جهة الأكل وعقدة من جهة الناس. فده غضب. مش معنى مثلا من أكل معين يبقى غضب، لا، أنا بتكلم لما يكون هذا هو غالب الحال بما ينعكس فينحرم فيحرم بذلك خيرا بدن وخيرا وجدان. عشان كده يغذي البدن والروح أحسن تغذية مع سلامة العبد من تبعته. كل عبد يأكل لقمة يشرب شربة سيسأل عنها يوم القيامة. الصالحون الطيبون يخففون عن أنفسهم تبعة هذا السؤال في الدنيا بإيه؟ بأن هم ماشيين مظبوط، فتجد أنهم كان من فضل الله عليهم أن تركيبهم الطيب جعلهم لا يأكلون إلا الحلال. أبو بكر الصديق أكل تمرة وجداها في داره. والقاعدة الشرعية أن كل مال تجده في سلطانك، في سلطانك، مما لا يشاركك فيه غيرك فهو ملكك. يعني أنت دخلت لقيت في بيتك فاكهة محطوطة على منضدة أو على، ومحدش أنت اللي جايبها، هو بتاعتك ما دام أن المكان ده مش بتاعك وبتاع أخوك وبتاع عمك وبتاع الجيران، فهم؟ إجابتي سلطاني ومكاني، مش دخلت بيت واحد تاني. فأخذ لقى وجد تمرة في بيته فأكلها، فلما أكلها وابتلعها علم أنها لغلام له فسأله، فقال هي من مال تكسبته من كهانة عملتها في الجاهلية. غلام ده كان في الجاهلية بيعمل بالكهانة وتكهن لبعض الناس، وبعدين كان عليهم فلوس، خد منهم فلوس اشترى من هذه الفلوس ايه تمر، فكان هذه التمرة من هذا المال الذي تكهن به. طبعا هو لما اكلها ابو بكر اكلها على اصل الحل وما يلزموش اي حاجة ولا في اي ندم ولا زعل، لكن كأن ابو بكر اللي هو مثال الطيبين وأعلى أنموذج بعد النبي صلى الله عليه وسلم من الطيبين، مثال الطيب كأن الثمرة كما لو كانت مية نار دخلت معدته، فوجد نفسه أنه حريص أنه يرجعها، فأخذ يستقي، ويستقي يعني يدعو القيء، فهم زي ما تحط الضعف كده في حلقومك أو في بلعومك ليه؟ لتأتي، حتى كادت تخرج روحه، فهم؟ وهو يقول أخاف أن أقابل ربي وقد أكلت من حرام، مع أنه لما أكلها هي في حق نفسه وعلى الحكم الشرعي هي في حقه إيه؟ حلال، لكن هي أنفت الطيبين. زي ما الخبثاء بيحمل لهم أكل الحرام، يقولك بس دايمني بس طول لي ده حد يلاقي يا عم كله بياكل وفي أحلى من أكله ده، والعياذ بالله. فتحس إن النفوس انتكست انقلبت عفانا الله إياكم. فلما بيكون الطيب من رحمة الله به إنه بيتحرى، وبعدين تميل نفسه التركيبية مش الى بقى الحاجات الدنية بل الى الذي هو خير، ها، فيدخل عليه بالهناء من جهة لان السلسلة ماشية مظبوط، ويحدث الله له بركة في نفسه، يبقى ده الخير الدنيا. وهي في الاخرة لما يسأل عن المال من اين اكتسبه وفيما انفقه، لما يسأل زي ما سمعنا في صلاة العشاء يومئذ ايه ولا تسألن، فأتت امرأة الرجل بصباطة من تمر فيها رطب، وسأل النبي عن زوجها فقالت إنه يستعجب لنا الماء، أو يستعجب ماء يعني يدور على بير ومكان كده في ماء إيه عذبة، فلما علم بالنبي استعجب له ماء وآت له ويأكل التمر فشرب منه، فأكل الطمر وشرب الماء وقال هذا من النعيم الذي تسألون عنه، هذا من النعيم، وده إشارة إلى أن كوباية الشاي وكوباية الساعة والفاكهة وطبق الفاكهة وطبق البطيخ والطعام والشراب والدجاج والحمام والسمك والأكل والشرب، وكل ما تأكل السندوتشات والفول والطعمية كله يعني كله من النعيم الذي سيسأل عنه العبد، فهم؟ فلما يكون ماشي السلسلة مضبوطة من مقتضى صفات الطيبين في مطاعمهم ومشاربهم، يبقى حقق ايه؟ نمرة واحد حقق الهناء، نمرة اثنين تغذى بدن وروحه، نمرة ثلاثة سلمة من التبع يوم القيامة. وفي الدنيا ايضا اما الانسان يكون مرتشي تبص تلاقيه كان زمان لما واحد يكون مؤذي ويكون بقى عمال يعبي في بطنه وبعدين تيجي عليه مصائب يقول لك اللي كانوا بط بط هيخرجوا وز وز مش عارف ولا يقول لك كانوا وز وز خرجوا، يعني ايه؟ يعني كما انه تنعم بنوع نعيم كثير هيخرج منه وهيبوظ من كثر ما يقع عليه من البلايا والمصائب والتبعات من جنسه، او البط ده الوز مع ده حجمه واحد فاهم؟ فنفس الحكايه لو واحد ماشي في الطريق المعروف يبقى اللي قرضه اللي اخذوا من نعيم كذا وكذا سيخرج منه، يبقى دي من تبعات الدنيا، بينما الطيب يسلمه الله لا تبع في الدنيا ولا في الاخر، لا انت عمالين مرتشي يدوروا عليك ولا حرامي بيدوروا عليك ولا كلت مال يتيم سيهلكك الله بالبلاء في الدنيا قبل الخزي في الاخره، ولا انت نهبت نهيبه وعمالين يدوروا عليك ويتتبعوك فتسجن وتلقى من الهوان والجوع بقدر ما لقيت من الشبع والعز ابدا، فهم؟ فيكون له ايه من السلامه من التبع. قال وكذلك بلا من حيث الايه من حيث صفات الطيبين في المطاعم، كذلك لا يختار من المناكش الا اطيبها وازكاها، لفظ مناكش لفظ تقريبي يقصد به مواطن ذلك، النكاح لغة هو الضم والقرب بل هو شدة الضم. وسمي الزواج به من باب تسمية الشيء بسببه، وإلا فالزواج ما اسموش كاح. الزواج في اللغة ما اسموش نكاح، اسمه زواج، وزواج من الزوج، والزوج ضد الفرد، صح؟ شو انت بتقول اعداد فردية وعداد زوجية؟ يبقى الزوج عبارة عن ايه؟ فردين. فاجتماع فردين تم منه زواج، زوج وزوجة، فتسميات مجتمعة من افراد تكون منها زوج، فهم؟ من كل زوجين اثنين، ولذلك يسمى تزوج ويسمى زواج. لكن في الفقه اسمه ايه؟ في الشرع اسمه نكاح، فهم؟ مع انه في اللغة ملوش المعنى ده، لكن تسميته هذه ايضا مستعملة في اللغة ومستعملة في الشرع، وهي تسمية الشيء بسببه. فالضم لا يترتب الا بالزواج، صح؟ الضم لا يتحقق الا بالزواج اللي هو النكاح، فالنكاح لا يتحقق الا بالزواج، فسمي الزواج ايه؟ نكاح، فهم؟ فهم؟ وسمي حقيقة التزوج منكح، لان ده موطن الضم. فمن صفات الطيبين ان هم لا يختارون منكحا الا طيبا، يعني موطن الضم، موطن النكاح الا طيبا. كيف يكون النكاح طيب؟ خمسة مقتضيات تجعل النكاح طيبا. أولها سلامة دين الزوج الناكح اللي هو المتزوج الناكح، سلامة دين بالكلام اللي قرب ليكم، دين المرضي في الناكح ودين المرضي في المنكوحة، دين وابتفاء دين من النكاح. خذ بالك، دين المرض اذا جاءكم من ترضون دينه، لانه كل المسلمين عندهم دين، لكن منهم دينهم ما يرضي ومنهم دينهم ما لا يرضي، فالفساق والفجار ومن دنت مراتبهم ودنا ذكرهم دينهم ايه؟ غير ايه؟ غير مرضي عند الناس. يقول لك فلان ده حرامي، ده فلان ده فاسق، ده فلان ده بيصلي بالكاد او لا او كذا، فده عنده حتى وان كان عنده دين لانه مسلم لم يكفر الا انه دين غير مرضي. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. وايضا في الحديث فاظفر بذات الدين ذات الدين. طب هو مش هيجوز المسلم الى المسلمه، لكن ماذا تسمى المراه ذات دين؟ لما دينها يبقى مرضي. دلوقتي لما يكون قدامك 100 امرأة مسلمة، ما بين متبرجة وما بين لابسة شرب وما بين بتصلي بالعافية وما بين ابوها بيضربها عشان تصلي وما بين مش عارف ايه وما بين كويس ومن منتقبة وما بين منتقبة برضو تعبانة وما بين منتقبة نص تعبانة ومن منتقبة ثلث ربع تعبانة وبين منتقبة ربع تعبانة وبين منتقبة كويسة يعني انواع الايه؟ التشكيلة كلها، فاهم؟ فمين اللي هتبقى ذات دين؟ مين هتبقى ذات دين؟ مش كل المسلمات، مش المئة امرأة، من تعلم في هذه في هؤلاء المئة بأنها سليمة الدين، فهم؟ يبقى نمرة واحد دين المرض في الناكح، نمرة اثنين دين المرض في المنكوحة، نمرة ثلاثة ابتغاء دين من النكاح. معروف ان النكاح في الاسلام او النكاح عند الناس له مذاهب. لو انت جبت 10 وسألت هتتجوز ليه؟ يقول لك عشان يبقى عندي اولاد، عشان اسم العيلة امتد، عشان احنا عندنا عيلتنا مش عارف ايه ولازم اجيب عيل عشان ايه. انت هتتجوز ليه؟ يقول لك انا عشان انا بحب النساء واحب المتعة ومش عشان بقاش لي حرام. وانت هتتجوز ليه؟ يقول لك عشان اخش دنيا. فما انت دخلت دنيا من يوم ما اتولدت انت. وانت هتتجوز ليه؟ يقول لك عشان خاطر واحدة تستتني ولا هو يستتها. وانت هتتجوز ليه؟ يقول لك عشان خاطر يعني اهو سنة الدنيا كلنا كده، ابويا اتجوز وخلفني وانا برضو. والعاشر لو انت جاوبت العشرة هتلاقي العشرة واحد منهم هيقول والله انا هتجوز لانه الزواج يعين على طاعة الله تعالى، وفي نفس الوقت معين المرأة اللي هتزوجها على العين، واكثر معين للرجل المرأة، واكثر معين للمرأة الرجل، واكثر فاتن للمرأة الرجل، واكثر فاتن للرجل المرأة. فلازم تعرف ان مراتك واحد من اثنين ملهمش ثالث، يا اما هي اكثر واحدة خربة بيتك ومخلياك عايز تشوف قطر مفهوش سواق تقف قدامه ومخلياك انقص الناس دينا، يا اما هي سبب ما انت فيه من تقوى ودين. فهم؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول من تزوج امرأة صالحة فقد اعانه الله على شطر دينه، فليتق الله في الشطر الاخر. والحديث حدثنا واحد اهل السنن وحسن الشيخ الألباني رحمه الله. وأيضا ما تركت فتنة بعدي أضر على الرجال من النساء، وفي الآية زين الناس حب الشهوات من النساء وجعل رأسها النساء. والعلماء يقولون أعظم فتنة تصيب الرجل في امرأته تكثر عليه من المطالب فيترك الدين بسبب حرصه على الوفاء بمطالبها. فتقول له فلان انت ليه مش متعلم، انت راجل يعني طول بعرضه وعاد والحمد لله بتقدر تاكل وتشرب بس الشحات يعني مش بت وعندك وسع، ليه مش متعلم دينك؟ يقول لك والله اكل غلبان النساء، طلبات كتير ومصاريف العيال وبشتغل شغلتين وبسافر واروح واجي مش فاضي. يغلب على كثير من الناس ان فتنة النساء هي ان يفتن رجل اجنبي باجنبية عارية او دعته لنفسها، دي فتنة عارضة ممكن تصلك مرة في العمر وتتوب وتستغفر لكن الفتنة اللي موجودة في جيبك اللي كل ما تطلعها تنط زي البرغوث مش هتقدر تطلعها ابدا. واحد يقول لي لا هطلقها هيبقى في قايمة وفي نفقة وتبيعك القميص اللي انت جايبه من صدناوي ب15 جنيه وعمال تكويه وتغسله وتستناه، فبالتالي زي البرغوث لا يمكن حيروح هتجيبه من هنا يجيلك من هنا. فإن كان خير فهي خير كثير، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. نفس الكلام في الرجل، إن كانت المرأة برغوت فالراجل حنش، لأن البرغوت بيلدع كده مستخبي وما بتقدرش تجمع حالك، أنت بتقدر تضرب وتقدر تشتم وتتف وتطرد وتعمل وتسوي وتطلق وتشرب وتعمل راجل عليها، تلاقي نفسك بره الراجل في الشغل هزقك وصاحب الدكان ما قبضكش ومش عارف اللي ليه عليك افت قبلك كاد يديك على قفاك من كتر ما دفعتش اللي عليك، فكلهم مش لاقي نفسك تعمل راجل. تروح البيت المكان الوحيد اللي تبقى حريص تعمل فيه راجل هو البيت، فتزعق شويه اللي هو زعقهم لك الراجل بتاع الشغل وتطلب منك فلوس تروح عامل عليها نفس الشويه اللي هي عملتهم على الراجل لما طلب منك القسط، فاهم؟ وتقول لك العيال عايزين كذا او كذا او تطلبك بعض الامور تروح ايه ضاربها زي ما كان دوكا مسكك وكان خلاص حيلطش لك. فالرجل هو اعظم فتنة للمرأة والمرأة هي اعظم فتنة للرجل. وفي المقابل لو قلبت الدفة هتجد هي اعظم معين على الخير، فاهم؟ وهو اعظم معين على الخير. ولذلك تشتد الوطأة عندما يتزوج رجل فاجر امرأة صالحة، فلابد يكون من مقتضيات النكاح الطيب ان يبتغى بالنكاح ايه؟ الدين. انت فاهم؟ الدين. مليش واحد يقولك يقول لمراته انا هزل انفاسك انا هخليكي، يعني واحد يقول لمراته في الصومة انا هخليكي تقلعي النقاب وهخليكي ترجعي للتبرج وهخلي الناس كلها تتفرج عليكي، وحش راجل كافر بقى يعني بيجاهد في سبيل الشيطان مش في سبيل الله. لما انسان يوصل بالحال الى انه ممكن يقول لامرأته هذا الكلام، فهم؟ اعتقد ان ده يبقى ايه؟ عدو، لانه بيقوم بدور ابليس عفانا الله واياكم حتى وان كان مسلم، لكن بيقوم بالدور الذي لا يقوم به الا الشيطان. ما انت دورك ايه؟ انت دورك ان انت تكون سبب لتعليمها، سبب لهدايتها، صبر على عيبها. يعني باختصار انا مش هشرح طبعا، يعني هو في الشمائل 4 دروس في التربية الزوجية في شرح حديث أم زرع من خلال شرح التحوية، يا ريت تسمعوهم. يا ريت تصلحهمش عشان يعني يا ريت باي طريقه اصلحهم حتى هم موجودين على الـ على الكمبيوتر اللي هو النت موجودين عليه واخد بالك وهم تقريبا موجود العناوين بتاعتهم ففي اربع شرائط التربيه الزوجيه اسمعهم احصل عليهم كده واسمعهم مجانا واسمعهم مع نفسك مهمين للغايه فيهم بقى الكلام اللي ايه اللي انت بتضحك عليه او بتحس ان انت لكن احنا محتاجين له جدا لكن انا بتكلم دلوقتي فيه مش التربيه الزوجيه وعلاقه الرجل بزوجته والزوجه بزوجها انما اللي بتكلم عليه اساسا هو ان يبتغى بالنكاح ايه الدين هتتجوز ليه هتجوز نمره واحد ده اللي هو نمره ثلاثه دي نمره واحد جريا على سنه الله في الخلق لان ربنا نظم الكون على انه ايه انه يحصل نسل صح صح لا فهم وربنا خلق الناس من ذكر وانثى فهم وجعلوا يتناسلون سبحانه وتعالى ومن اياته ان من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم موده ورحمه المهم انك تعرف ان دي سنه الله في الخلق يبقى اذا هتزوج جاريا مع سنه الله في الخلق اثنين هتزوج ليه هتزوج لاحصان الفرج وغض البصر ليه لأعين نفسي على طاعة الله تعالى أربعة هتزوج لأعين امرأة على بر أخذ في نفسي أجر أنا كده كده لازم بقى شريك بمقتضيات الفطرة وميل النفس والجبل فأنا لما أخذ ثواب للشريك ده هيبقى ثواب عظيم جدا لأنه هو لازم يكون معاه شريك فلذلك كم من رجل يدخل الجنة من باب امرأته وكم من رجل يدخل النار من باب امرأته واعكس ايضا كم من مرأة تدخل النار من باب زوجها عصت وتعدت واخر يشتكي لي مشكلة بيقول لي انا دلوقتي معايا زوجة وانا شغال في الجامعة وشغال في موطن في فتن شديدة جدا جدا وانا ديني كان احسن من كده بكثير انا بحكي مشكلة التعليم انت طبعا من باب ما بالو اقوام يعني مش فلان ولا علان وزوجتي بتصلي قيام الليل وانا بكون موجود في الفتن دي طول النهار وانا كنت بعاني منها جدا فبكلمها وبقول لها وبقى طالبها بحق الشرعي فدائما يعني تتململ مني تقول لي انت ما بتقرفش انت مش عارف ايه انت بتحبش النبي اخر عايز اصلي قيام ليل انا يعني الى ان احس بان هو نفسه بتميل الى ما كان يستقبحه ويستشنعه من نفسه المرأة دي لا تدري أنها ستدخل جهنم إلا أن يشاء الله من باب قيام الليل تصور بقى عشان تفهم الفرق بين العلم والدروشة العابد قال القاتل قال له أنا عايز أتوب قال له خرب بيتك هتوب أكلت 99 لك توب توبة إيه اللي بعد 99 نفسه عمل فيه إيه قتل والعابد بيعمل كده إيه قرفا من الاكل بقى ويعني وحبا في الذكر فهم فظل فهلك فهم راح للعالم العالم قال له ماذا الذي يحول بينك وبين التوبه واعمل كذا وسوي كذا وسوي كذا ونجاه فالمراه عندما تظن ان قيامها لليل اقرب بها او يقربها الى الله عن اجابتها لزوجها يا اخوان لازم تعرف ان المقصد الشرعي من الزواج 99.9 منه حفظ الفرج واحد من اللي هي اللي باقيه بقى الواحد من الف واحد من مليون ها امور اخرى كالتعاون على الصلاه والتعاون على الذكر لان الصلاه والقيام والبر ده موجود مطلوب منك متجوز او مش متجوز فاهم طب ليه الجواز ده معمول عشان ايه تقول لي معمول عشان اخليها تصلي ومعمول عشان خلاص قيم الليل معمول عشان حفظ القرآن لا 99.9 من مقاصد الزواج يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه معين على الصلاة معين على الذكر معين على التسبيح على أصباح الذكار والمساء معين تتصدق ب15 جنيه فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج وبالتالي لو استطاعت المرأة أن تفي بهذا المقصود يبقى استفاحت خطة نجاح في الزواج نظرها قد ايه الخطة دي خطة النجاح 99.9 فهم حتى لو فشلت في الواحد من عشرة اللي باقي. لكن لو أقامت الواحد من عشرة وضيعت 99 تبقى خطة فشل ملهاش مثيل. فهم؟ فالمرأة المتزوجة أقرب ما يقربها إلى ربها هو إعانة زوجها على غض بصره، لأن الله شدد. ألا تروا أن الذي يزني وهو غير متزوج يبلج وما أسهل الجلد، والذي يزني وهو متزوج يردم حتى الموت. إيه سر تغليظ العقوبة؟ غلظ الجرم. تغليظ العقوبة فرع عن غلظ الجرم. فهم؟ لما تخلق عين غير لما تقطع رقبة، صح؟ فما تجيش العقوبة في العين أشد من العقوبة في الرقبة، ينفع؟ لكن ليه جت العقوبة بالرجم؟ لأن الجرم مغلظ. مغلظ إزاي؟ هو ده شاب وده شاب. لا، هو قضى الله من الشرائع على امرأته أن تمكنه من نفسها وأن يكون محراب قربها من ربها، فهم؟ بحيث يسقط عنده الميل إلى هذا الفحش وهذا الباب الواسع من التخفيف على مقتضى الشرع مش على مقتضى العرف. أنا أتكلم على الشرع، والشرائع مركبة بعضها على بعض ولا الشريعة متركبة على الدستور؟ ها؟ يعني الشرع أحكامه متركبة على بعضها، مش الشريعة متركبة على عادات أم إبراهيم وعلى معادات أم سلوى وأم ليلى، لكن متركبة على بعضها البعض. فهم؟ فالشرع الذي شدد على الرجل هو الذي قضى له في امرأته حيث أنه أذن له. بعض أهل العلم يقولون من بديع شرع الله تعالى أنه لما ذكر ما يتعلق ببين الرجل والمرأة، عارفين ان الشرع دايما كل حاجة يقول لنا اعملوا فيها كذا وكذا وكذا وكذا، صح؟ يخش العبد يستنجى، يعني يتبول او يتغوط، يقضي حاجته وصدورة المية من غير صلاة، يقول له وانت جوا اعمل كذا واعمل كذا واعمل كذا واعمل كذا، مش كده؟ في احكام بكده؟ طيب، ولما يجي العبد يغتسل ويقلع خالص ويغتسل ويختلي يقول يعمل كذا واعمل كذا واعمل كذا، صح؟ كل حاجة. احنا ممكن نيجي في الشارع ندور على ايه لما تقعد بقى انت ومراتك وتقفل نفسك اوضه، عايزين بقى اعمل كذا واعمل كذا واعمل كذا واعمل كذا، مفيش غير حدود عامه. هن لباس لكم وانتم لباس لهن، فاتوا حرثكم فانما شئتم. فالعلماء بيقولوا، وترك التفصيل في هذا المقام وهو من رحمه الله بخلقه بتشريعه، حيث ان اوسع الخلق وميولهم لا يحصيها إلا الله، فهم؟ ففتح لهم باب الإذن وضيق عليهم باب الحظر. تقول حيضة والدبر، تقول حيضة والدبر، وبعد كده اعمل اللي انت عايزه. طب ده في حاجات تكتف وفي حاجات فضيحة وفي حاجات عبء وفي حاجات ما يصحش وفي حاجات تخلي الواحد يعني يغطي راسه ويحط على راسه حلة من كتر الكسوف. فأتوا حرثكم أن شئت، فهم؟ ليه؟ لأنه في واحد ما بيشدش الحاجات الفضيحة دي، واحد تاني يشبهها، في واحد ما تنلش نفسه الحاجات العيب دي، واحد تاني تميل نفسه، فهم؟ فجعل حدود عامة من باب الإذن، فهم؟ بحيث انه يبقى ايه هذا الاطلاقات، هذا المجال الواسع زي ما بيقولوا في الطب الحقل الواسع، المجال الواسع في الشغل، ها؟ تشتغل زي ما انت عايز، ده موجب ليه؟ موجب ليه؟ لا، موجب للتحذير، للحذر، موجب للتغليظ، موجب للتشديد في التعدي، فهم؟ لما بتيجي بقى الشرائع يخش فيها الاهواء والعادات، محبش كده وانت مبطلش قرف، وانا عايز اقيم الليل، وانا متحبش الرسول، وانا مش هحسن لصن ركعتين من القرف بتاعك ده، وانا مش هقول كل يوم هو كل حاجة لمبارح كل مش عارف ايه كلام ده كله، ها؟ يعمل ايه؟ يدخل الامور في غير الشرع، يفقد الانسان المجال الواسع للشرع رسمهوله ما يلاقهوش، لانه لما راح على امه الخير ما لقاش الخير، لقى الشر، فهم؟ وام الخير فاكرة ان هو ده الخير، فاكرة ان هي. ولذلك كثير من الأخوات يشتكين مر الشكوى من أن حالهن بعد الزواج قد تبدل، فكانت تلقي ورد القرآن الليل، ومن متابعة الدرس، ومن تفريغ الشرائط، ومن متابعة مدرسة العلم، ومن مجالس الذكر. وهي بنت ليه؟ لأن غالب البنات ما بيشتغلوش، الملتزمات ما بيشتغلوش، غالبهم في الغالب. لكن انت من اول ما بتاخد الإعدادية أبوك بيقول لك عبد ما تشوف نفسك كده، انت هتستناك قاعد جنبي كده على طول، حتى في الأجازة في الصيف في البتاع، فتلاقي نفسك ايه بتحاول تشوف نفسك برضه عشان خاطر تفك الموضوع. تاخد الثانوية أبوك يقول لك بقى ايه دي، شوف نفسك كده عشان تجهز نفسك، انا مش معيش حاجة ادهالك وتجوز نفسك. وتيجي في الجامعة تلاقي نفسك بتروح الكلية يوم وبتشتغل على التاكسي يوم، تروح لكل تشتغل في المطعم يوم، تشتغل تبيع مش عارف ايه، تعمل ايه، تقف في المحل، المهم فانت مشغول باستمرار. الاخت من ساعة ما التزمت ولبست الحجاب في الاعدادي السنة والجامعة وهي في البيت، وحتى الكلية ما بتروحش، ويوم الامتحانات تفكر تاخد كشاكول وقاعدة في البيت. فطبعا ابوها مش هقولها بقى ايه ما تخفي نفسك وتشوفي لك حاجة مش زي الولد، فطبعا بيوفر لها، فبتجد الوسع في الوقت اكبر، فبقى عندها جهد في الطاعة وجهد في المذاكرة اكثر من الرجل. ليه؟ لان الرجل الحال، انا بتكلم عن الغالب، كما هو الحال، مفيش واحد منكم يقول لي ما انا ابويا قاعد معادني في البيت وما لا، خلينا في اللي بتكلم عن الغالب عشان ما حدش يطلع لي كده. المهم انه هي تجد المرأة بيبقى عندها، فكان لها مثلا كم سنة مثلا ملتزمة، او يعني انا برضو بقول على التسميات اللي بينا، الا انت تتزوج 5 سنين 6 سنين تلتزم، وعندها 18 تتجوز، وعندها 24 سنة او 22 سنة او 26 سنة، فيبقى ما بين 4 ل 6 ل 8 سنوات تكون حفظت القرآن وحضرت في دار ابن فلان ودار ابن فلان ودار ابن فلان، وبقت معلمة وبقت بتحفظ وتدي درس، ويجي ياخدها عوكل ويتجوزها واخد بالك، ويبدأ يقول لها بقى ايه، ما تخرجيش ما تعمليش وما تسويش وما تعمليش وما تكذا، وما يدهاش بديل. المهم هي مش واخده بالها ان ربنا فتح لها باب، ركزوا في النفسية دي، ربنا فتح لها باب تبقى اشد من الباب اللي كان عندها. القربات يا اخوانا الى الله مش احنا اللي بنحددها ولا نحدد مقاديرها. يعني احنا لما نيجي نقول اعظم العبادات مش انا اللي اقول، ابي مسعود رضي الله عنه اتى النبي صلى الله عليه وسلم قال اي الذنب اعظم، حب يعرف الذنوب، وقالوا برضو مره ثانيه قال له ايه اي العمل افضل، فهم؟ فاذا هما كان كده نعرف منين ان العمل ده كبير قوي عظيم قوي من شرح. وممكن يكون العمل ده انا مش حاسس انه كبير قوي كده، يعني احد يحافظ على صلاه الجماعه في المساجد والصلاه لوقتها وقليل الذكر وقليل التلاوه وقليل الاوراد، ده ممكن يكون ها شأنه كبير عند الله من رجل يؤخر الصلوات ويقارب بين الجمع بينها ويصليها في بيته مع انه مكثر للتلاوه والاوراد والذكر والحفظ، فاهم؟ وده يكون بين ده وبين ده. ليه؟ لان ده قام على عمل هو من افضل الاعمال عند الله ومن احب الاعمال الى الله، صلاته لوقتها، فاهمين؟ فالمرأة المسلمة لما بتيجي بقى الحال ده زي ما حكيت لك كده على وجه الابتسامة، وانت يعني شو هتبقى لو يفكر ان انا اقصد حاجة، يعني بتيجي المرأة لما تيجي تتزوج تلاقي بقى ايه، طبعا هي كانت كل ليلة بتسمع اخواتها او بتسمع لوحدها، فبتقوم قبل الفجر بساعة وتتوضى وتصلي، ما فيش عوكل اصلا ما فيش. لكن لما بقى في ها لما بقى في فبقى في موجبات اخرى، الموجبات دي هي بتشوف ان ايه منه لله، الله يا الله عبد ما أصول الله ينتقل منه، بس مش قادر أقولها. ليه؟ لأن من يوم ما اتجوزت ما قلتش الليل 3-4 أيام وبقى 5-6 أشهر إلا بقى إيه قليل، مثلا إذا كان زوجها بيقيم ويقيم معاه قليل، والكم أقل من كان موجود، فهم؟ وطبعا بقى الامر يستلزم مش عارف امور زوجيه، ومن الامور الزوجيه لها مشاغل اخرى، والمشاغل الاخرى لها متطلبات اخرى، فيضيق عليها الوقت وتكثر عليها المهام، وتستشعر انها اتحطمت واتدمرت وضاع دينها وبقت منافقه، لدرجه انا اعرف اخوات احسن من الصالحات وصدنا بحاله النفسيه بعد الزواج بشهور بسبب هذا التصور، انها حست ان الزواج بيصيرها منافقة. ليه؟ ليه قرنت ما بين الحال ما قبل الزواج والحال ما بعد. لما حصل فهم وحصل مناقشة وحصل تركيز ودراية منها، وعرفت ان حسن التباعد يعدل ذلك كله، ها بدأت تضبط المفاهيم وتتاجر مع الله من الباب الذي فتحه عليها. وأن باب حسن التباعل وباب الاستجابة للرجل وعدم الأنف عليه في دعوته لها دعوته لها لنفسه وأن هذا يقربها إلى الله ويفتح عليها من أبواب البر ومن غنيمة الخير أفضل من المقارنة. ما ده فضل، ما هو ده قيام الذكر ده فضل، مش ان ده رديء وده، لكن ده اعلى منه. فهم؟ اخبري من وراءك ان حسن تبعلكن لازواجكن يعدل ذلك كله. ايه ذلك كله؟ الجماعة والجماعات والجمع ودروس العلم والجهاد في سبيل الله والخروج للدعوة، اللي هي الحاجات الايه العظيمة في دين الله، مش مثلا مش اذكار الصباح وصيام يوم الاثنين اشياء كده بعض النوافل، ما تخش التدنية او التقليل، بل ان بالمقارنة يعدل ذلك كله. المرأة لما بتفق تفتح نفسية، لما بتكون مش شقيها وعندها اضطراب تعالى للعابد، والناس انا وانت طبق علينا قصة العابد والعالم، انا وانت واحد من الاثنين، يعني انا كلنا كده، اي واحد منا يا عابد يا عامل، وفي كل المواقف. وممكن تبقى في انت نفسك في موقف عابد وفي موقف عالم، في موقف تتعامل بالدروشة وبالعواطف وحبك للعبادات دون فهم او فقه، وفي بعض المواقف مسألة تانية في نفسك كنت سألت فيها او شرحت قدامك او فقهتها فعرفت ان ايه هذا هو الانسب. عشان كده سفينة النجاة عند تلاطم الامواج، فهم؟ وخشة الفناء والهلاك هو الايه؟ هو العلم. انا الكلام ده مش برضو مش اختراعي، اول من قال بهذا المعنى فيما تعلم او فيما وقفت عليه مالك رحمه الله، قال لهم العلم والسنة، وفي رواية السنة هي سفينة النجاة، هي سفينة نوح. قال لهم السنة من تمسك بها فقد ركب سفينة نوح. سفينة نوح هي سفينة نوح، هي الموطن الذي جعله الله سبب نجاة عند هلاك العالم، صح؟ برضو انت كده ما تحس ان الموطن اللي تركبه هو المهم. اكمل خمسة عشان الدرس عشان نخلص. نمرة واحد دين المرضي في الناكح، نمرة اتنين دين المرضي في المنكوحة اللي هي الزوجة، اسمها منكوحة برضو ده اسم صح يعني مش اسمه يعني. الثالث تغاية الدين بالزواج، تغاية الدين بالزواج. اربعة قيام الزواج على وجه الايه الشرع. احنا بنطبق في الزواج انا صعيدي عاجبك كده عاجبك، احنا صعايده واللي انا فلاح انا مش حاجه خالص. لا ما ينفعش، مش حاجه اسمها انت صعيدي ولا انت فلاح ولا امي قالت لي ولا ابويا قال لي. خيركم لاهلك وانا خيركم لاهلي. اقامه الزواج على نظام بقى، يعني هنعمل ايه؟ هنعيش ازاي؟ الصبح تبقى بيجي بالشلوت وبالليل تديني بالقفا،